بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المصنف لابن أبي شيبة رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة: فالرجل يعتمد على الحائط وهو يصلي. قال: حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن أنه كان يكره أن يعتمد الرجل على الحائط في صلاة مكتوبة إلا من علة ولم يرى به في التطوع بأسا. قال: حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يكره أن يتساند الرجل على الحائط في الصلاة، وكان يكره رفع رجليه إلا من علة. قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يكره أن يرفع إحدى رجليه على الأخرى في الصلاة ويسند إلى الجدار إلا من علة. قال: حدثنا جرير عن ليث عن حماد عن مجاهد قال: ينقص من أجره بقدر ذلك. قال: حدثنا معتمر عن ليث عن حماد عن مجاهد: في الرجل يصلي فيتوكع على الحائط قال: ينقص من صلاته بقدر ذلك. قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: لا بأس أن يعتمد على الحائط. قال: حدثنا إسحاق الأزرق عن هشام عن الحسن أنه كره أن يعتمد الرجل على شيء في الفريضة إلا من علة، وكان لا يرى به بأسا في التطوع، وكان ابن سيرين يكره في الفريضة والتطوع.
نعم، يكره أن يعتمد على حائط وهو يصلي، وذلك لأنه يتنافى مع قوله سبحانه وتعالى: وقوموا لله قانتين، ولأن الصلاة قائما، إنسان يصلي قائما، هذا يجب عليه في صلاة الفريضة أن يصلي قائما ولا يصلي قاعدا، فكره الاستناد لأنه ليس قياما كاملا، وإنما في النافلة لا بأس، لأن الإنسان في النافلة له أن يصلي وهو قاعد. ووجه الكراهة في النافلة أيضا حتى لا ينقص الأجر، لأن أجر القاعد على نصف أجر القائم. فكره الصلاة في الفريضة للقائم وهو مستند على الجدار، لأنه ينقص القيامة، فلا يكون قياما كاملا، لكن يكون في نوع اعتماد على جدار وكذا أشبه القعود، فلا يكون قياما كاملا. والأولى للإنسان أن يترك هذا وأن يصلي قائما غير مستند لشيء، إلا إذا احتاج إليه، فإذا احتاج إلى هذا الشيء لا بأس، لكن من غير حاجة يكره الاستناد. كان يكون الإنسان مثلا بجوار جدار فيستند إلى الجدار، أو مع عصا يستند إليه من غير حاجة، لا شك أن هذا ينقص قيامه، نعم.
الرجل يريد السفر من كان يستحب له أن يصلي قبل خروجه. قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزعي عن المطعم بن مقدام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلف عبد على أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا. قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: إذا خرجت فصل ركعتين. قال: حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أراد أن يخرج دخل المسجد فصلى. قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن أبي إسحاق قال: رأيت الحارث ابن أبي ربيعة صلى حين أراد أن يخرج إلى باجميرا في الحجرة ضحا ركعتين، وصلى معه نفر منهم الأسود بن يزيد. من قال: إذا قدمت من سفر فصل ركعتين. قال: حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن جابر قال: لما قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: يا جابر هل صليت؟ قلت: لا. قال: فصل ركعتين. قال: حدثنا وكيع عن كامل أبي العلاء عن أبي صالح أن عثمان رضي الله عنه كان إذا قدم من سفر صلى ركعتين. قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: إذا قدمت فصل ركعتين. قال: حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن مقاتل بن بشير العجلي عن رجل يقال له موسى أن ابن عباس رضي الله عنهما قدم من سفر فصلى في بيته ركعتين على صنفسية. قال: حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى ركعتين.
هذا المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يصلي إذا قدم من سفر، أما إذا أراد سفرا فلا نعلم في السنة المرفوعة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. فالله أعلم أن الثابت فقط هو صلاة ركعتين إذا قدم من سفر، والأدلة على ذلك كثيرة. أما عند السفر إذا أراد سفرا أن يصلي ركعتين لا أعلم هذا مرفوعا، وهذه الأثر الله أعلم بها. نعم.
في القوم ينسون الصلاة أو ينامون عنها.
ينسون
الصلاة أو ينامون عنها. قال حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن تميم بن سلمة عن مسروق قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فعرس بأصحابه فلم يوقظهم مع تعريسهم إلا الشمس، فقام فأمر المؤذن فأذن وقام ثم صلى. فقال مسروق ما أحب أن لنا الدنيا وما فيها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد طلوع الشمس. قال حدثنا عبيدة بن حميد عن يزيد بن أبي زياد عن تميم بن سلمة عن مسروق عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر بعدما جاز الوادي، ثم أمر بلالا فأذن وأقام ثم صلى الفريضة. قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن الحسن قال يجزئ الرجل أن يقضي الصلوات بإقامة واحدة. قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن القاسم ابن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال سرينا ذات ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلنا يا رسول الله لو أمسستنا الأرض فنمنا ورعت ركابنا، قال فمن يحرسنا؟ قال قلت أنا. قال فغلبتني عيني فلم يوقظنا إلا وقت طلوع الشمس، ولم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بكلامنا. قال فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى بنا.
نعم. فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، كما جاء في الصحيح من حديث أنس عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا قام من النوم فإنه يقيم الصلاة ويصلي، وإذا فاتته صلاتان أو ثلاثة أو أربع فإنه يقيم لكل صلاة. نعم.
قال
نعم.
كان لا يأخذ
فين؟ هذا أفرح نقرأنا فين؟
صفحة 550
عن عبد الرحمن عن أبي أن النبي كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى ركعتين. ما الإشكال؟
الإشكال أنه كان لا يقدم من سفر إلا
نهارا، هو كان يحب أن يعرس، كان سنته صلى الله عليه وسلم أنه يعرس ليلا ولا يفجأهم ليلا، فإذا استيقظ وكذا دخل نهار يعني، وكان إذا قدم سفر فإذا كان الليل عرص في الطريق قبل على مقدم المدينة، فإذا قام وجاء ودخل دخل نهار. نعم. الآن العلة نفسها تغير، هو كان لا يريد أن يفجأ الناس ليلا، الآن صار الهواتف إنسان يتصل على أهله وتستعد، لأن النبي بيّن العلة قال حتى استحد كذا واستعد كذا، فهو من باب الاستعداد حتى لا يفجأ الواحد أهله ليلا ويطرق أهله ليلا. أما الآن بالهواتف وهذه الأشياء ويكون أهلك على اتصال بك مباشر في كل وقت من أوقات سفرك، فهنا انتفت العلة، فلو قدم ليلا لا إشكال في ذلك. نعم.
في عدد الآية في الصلاة من لم يرى به بأسا. قال حدثنا هشام قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم أنه لم يكن يرى بعدد الآية في الصلاة بأسا. قال حدثنا هشام عن يونس عن الحسن مثله. قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن يسير ابن عمرو أنه كان لا يرى بأسا بعدد الآية في الصلاة. قال حدثنا عبدة ووكيع عن هشام أن أباه كان يعد الآية في الصلاة. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش قال كان يحيى بن وثاب يعد الآية في الصلاة. قال حدثنا ابن علية عن أيوب قال رأيت طاووسا ونافعا يعدان الآية في الصلاة. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن ابن سيرين أنه كان يعد الآية بشماله في الصلاة. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال لا بأس بعد الآية في الصلاة. قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن يحيى بن عتيق عن سعيد بن جبير أنه كان يعد الآي في الصلاة. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عطاء بن السائب قال رأيت أبا عبد الرحمن يعد الآي في الصلاة. قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك قال رأيت ابن أبي مليكة يعد الآي في الصلاة فقلت له فقال إنه أحفظ. قال حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق قال رأيت طاووسا والمغيرة ابن حكيم الصنعاني يعداني الآي في الصلاة. قال حدثنا أبو أيوب القريعي قال رأيت عمران ابن حدير يعد الآي في الصلاة وذكر أن أبا مجلس كان لا يرى بذلك بأسا. قال حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال لا بأس أن يعد الآي في الصلاة إذا خاف النسيان. قال حدثنا وكيع عن ربيع قال رأيت ابن سيرين يعد الآي في العصر. قال حدثنا وكيع عن حريص عن الشعبي قال لا بأس بعد الآي في الفريضة. قال حدثنا يحيى بن بشير الجزري عن ابن جريج عن عطاء قال لا بأس بعد الآي في الصلاة. قال حدثنا أبو أسامة عن نافع بن عمر قال رأيت ابن أبي مليكة يعد الآي في الصلاة قال وقال يحيى ابن عبد الله بن صيفي هو رأس العبادة. قال من كرهه؟ قال حدثنا عمر بن أيوب الموصلي عن جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي مرزوق عن عمرو بن ميمون قال سأله عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعد الآي في الصلاة فقال ما أفعل؟ قال وأنا أيضا ما أفعل.
على كل هذا إذا احتاج إلى ذلك ولا حاجة إلى هذا يعني، لكن إذا احتاج إلى أن يحرك إصبعه أن يعد شيئا مثل ما يكون إنسان مثلا في صلاة العيدين ويحتاج أن يعد التكبيرات أن هذا لا بأس به، فالحركة هذه لا بأس بها إذا احتاج الإنسان إليها في الصلاة لا بأس بها أن يعد شيئا. مثلا سورة الكافرون لا يضبطها إلا إذا عد هذه الآية الموجود فيها حتى لا ينسى شيء لتشابه آياتها وتكرارها، فإذا احتاج إلى ذلك لا بأس. نعم.
السجادة
ليه؟
تعد
الركعات. السجادة تعد الركعات ليه؟ في سجادة تعد الركعات؟
يصلي سجادة مشهورة سميها. يصلي تكتب له الركعة الأولى إذا سجد تكتب له.
كل سجدتين من برمجة. والله هذا من أعجب ما يكون. يعني هذا من أعجب ما يكون. كيف يستدل بهذا؟ أولا العد هذا من فعلي أنا، أن الإنسان يعني يحتاج إلى شيء إذا كان يحتاج إليه فيعد بإصبع، هذا من فعلي أنا، إنما السجادة هذا من فعل من؟ هذا ليست من فعلي. وهذا يدل سبحان الله يعني تشجيع الناس على الغفلة، هذا معناه تشجيع الناس على الغفلة، يعني صلي ولا تبالي يتعدي لك خلاص، زي المسبحة كده سبح وخلاص وأحد يعد لك، أو ظهر الآن المسبحة الناطقة أنت تضع يدك وهي تقول سبحان الله سبحان الله، أخشيت يوم الواحد ما يكون له أي ظرف تصلي السجادة وتسبح المسبحة هذه نعم هذا تشجيع على الغفلة. نعم. فصلي ركعتين. إذا خرجت بس هذا عموما مش في الصف. إذا خرجت من المسجد فيها ده مرفوع أخرجه منه الكلام دي من يعني الحديث هذا؟ شوف
نعم في النوم في المسجد
نعم لكن الله أعلم الله أعلم هذا يحتاج يعني بحث، إن هذا ليس مشهورا من هدي على كثرة خروجه صلى الله عليه وسلم، لكن ورد الصحيح في خروجه بالدعاء الحديث الصحيح بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل. أما صلاة ركعتين عند الخروج أو عند حتى الدخول دخول البيت صلاة ركعتين هذا غير مشهور يعني غير وارد، السنة العملية والفعلية غير وارد، إنما عند القدوم من السفر نعم هذا وارد، حديث جابر حديث البعير وحديث كثيرة فيها صلاة ركعتين إذا قدم من السفر، كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالمسجد. تمام، بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالسلام. أنا هذا غير محفوظ يعني. نعم. أي نعم.
في النوم في المسجد قال حدثنا صفوان بن عيسى عن الحارث بن عبد الرحمن قال سألت سليمان بن يسار عن النوم في المسجد فقال كيف تسألون عن هذا وقد كان أهل الصفة ينامون فيه ويصلون فيه. قال حدثنا الثقفي عن يونس قال رأيت ابن سيرين ينام في المسجد. قال حدثنا المغيرة عن هشام عن الحسن قال كان له مسجد يصلي فيه وينام فيه. قال حدثنا أبو سامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كنا ونحن شباب نبيت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونقيل. قال حدثنا جرير عن يزيد عن عطاء قال قال رجل لابن عباس إني نمت في المسجد الحرام فاحتلمت فقال أما أن تتخذه مبيتا أو مقيلا أما أن تتخذه مبيتا أو مقيلا فلا، وأما أن تنام تستريح أو أن تنتظر حاجة فلا بأس.
ولو اتخذه عند الحاجة مبيتا أو مقيلا لا بأس، فقد ورد السنة بذلك. وما أهل الصوفة عنا ببعيد، فلهم كانوا يبيتون ويقيلون الليل والنهار. نعم، فقراء الإسلام.
قال حدثنا أصبط بن محمد عن ليث عن عطاء وطاووس ومجاهد أنهم كرهوا النوم في المسجد. قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج قال قلت لعطاء أتكره النوم في المسجد؟ قال بل أحبه. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الهيثم قال نهاني مجاهد عن النوم في المساجد. قال حدثنا وكيع عن أيمن بن
أبي هذا يحمل على معاني خاصة، ما هي عن النوم في المسجد يحمل على معاني خاصة. قد يكون البعض مثلا يتخذون من غير توقير للمسجد أو شيء فيه إهانة أو تلويث أو غير ذلك فينهى عن صورة خاصة. أما بعموم كان النبي ينام في المسجد والصحابة ينامون في المسجد وأهل الصوفة ينامون في المسجد لا بأس. نعم.
قال حدثنا وكيع عن أيمن ابن نابل قال رآني سعيد بن جبير وأنا نائم في الحجر فأيقظني وقال مثلك ينام هاهنا. قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني قال رأيت ابن مسعود يعس في المسجد ليلا فلا يدع سوادا إلا أخرجه إلا رجلا يصلي. قال حدثنا مكون قال حدثنا مغيرة بن زياد قال كنت أنام في المسجد الحرام فأحتلم في الليلة مرارا فسألت عطاء فقال نام وإن احتلمت 10 مرات. قال حدثنا مكون قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن المغيرة بن حكيم عن سعيد بن مسيب.
لكن إذا قام إذا احتلم وهو نائم وقام قام يغتسل، ولا ينبغي أن يستمر وهو جنب في النوم. إذا قام واستيقظ قام فاغتسل مباشرة، لأن الله عز وجل ما أباح المسجد الجنوب إلا عابر سبيل ليس مستقر مستوطن ينام فيه، فإذا احتلم في المسجد قام فاغتسل.
عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن النوم في المسجد فقال أين كان أهل الصفة يعني ينامون فيه. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح قال نمت في المسجد الحرام فاحتلمت فيه فسألت سعيد بن جبير فقال اذهب فاغتسل يعني ولم ينهاه.
إذا فاغتسل ولم ينهوا يعني إذا احتلمت فقوم فاغتسل ولم ينهوا يعني النوم في المسجد. نعم.
فالرجل يصلي مع الرجل يقيمه عن يمينه. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت ذات ليلة عند ميمونة بنت الحارث فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ بثؤابة كانت لي أو برأسي فأقامني عن يمينه.
فدل هذا على أن موقف الواحد من الإمام أن يكون على يمين الإمام ما يكون على يساره، وقد جاء في الصحيح أن ابن عباس قام عن يساره فأقامه عن يمين. نعم.
قال حدثنا غندر
دل هذا على أن من قام على اليسار لا تبطل صلاته إذا كان جاهلا. طب ولو كان متعمدا، ولو كان متعمدا خالف الهيئة لكن تصح صلاته خلافا لمن أبطل الصلاة بذلك، لأن من الهيئات من الأمور يعني السنن في الصلاة. لكن إن وقف عن يسار يرحمك الله، إن وقف عن يسار صحت صلاته. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرج ابن عباس من الصلاة وبدأها من جديد، وإنما أضره عن يمين. نعم.
قال حدثنا وندر عن شعبة عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فأقامني عن يمينه. قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن شرحبيل عن جابر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأقامني عن يمينه.
أما المرأة فإنها لا تقوم بجوار الرجل، وإنما تقف منه موقف الصف، كانت وحدها حتى ولو كانت من محارمه، ولو كانت زوجته فإنها تقف منه موقف الصف. المرأة تقف من الرجل موقف الصف، يعني خلفه، لا تقف بجواره كانت وحدها، لما تقف خلفه. فإن كان صف وامرأة وقفت المرأة خلف الصف، فهي مستثناة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. هذا إذا كانت المرأة فمستثناة، المرأة لا تدخل في هذا. نعم.
قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبيه قال أتيت عمر رضي الله عنه وهو يصلي فقمت عن شماله فجعلني عن يمينه. قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن ثابت عن أنس قال صليت معه فأقامني عن يمينه. قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قام رجل يصلي عن يساره فحوله عن يمينه. قال حدثنا سهل بن يوسف عن ابن عون عن محمد قال كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا صلى معه رجل أقامه عن يمينه. قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع مكحول مسجد دمشق وقد صلى أهله فأقامني عن يمينه فصليت بصلاته. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال يقيمه عن يمينه. قال حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن الشعبي أنه كان إذا قام معه رجل أقامه عن يمينه. قال حدثنا أبو سمد عن هشام قال جئت إلى عروة وهو يصلي فأقامني عن يمينه. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد قال سألت عنه سعيد بن المسيب فقال يقيمه عن يساره.
نعم الصحيح عن يمينه وعلاه وهم لعله وهم. نعم.
ما قالوا إذا كانوا ثلاثة يتقدم الإمام. قال حدثنا محمد بن فضيل عن هارون بن عنترة عن عبد الرحمن بن الأسود قال استأذن علقمة والأسود على عبد الله رضي الله عنه فأذن لهما وقال إنه سيكون أمراء يشغلون عن وقت الصلاة فصلوها لوقتها ثم قام فصلى بيني وبينه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل.
قال حدثنا هذا كان أولا، ثم بعد ذلك المشروعية هي أن يقف الإثنان خلف الإمام، يقف الإثنان خلف الإمام كما جاء في حديث أنس في الصحيحين فصففت أنا واليتيم من ورائه والعجوز من ورائه. يبقى هذا بين موقف الاثنين وموقف المرأة من الصف. هذا الحديث جمع بين الحكمين في جدته مليكة، يقول فقمت فصففت أنا واليتيم وراءه. يبقى هذا موقف الصف إذا كان اثنين أن يكون وراء الإمام، والعجوز من ورائنا، هذا موقف المرأة من الصف تكون وراء الصف. نعم.
قال حدثنا عباد بن العوام عن هارون بن عنترة عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة والأسود عن عبد الله رفعه مثله. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إذا كانوا ثلاثة تقدم أحدهم وتأخر اثنان.
تقدمهم أحدهم
وتأخر اثنان. قال حدثنا ابن فضيل عن ليس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا صلى ثالثة ثلاثة جعل اثنين خلفه. قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان إذا صلى معه الرجلان خلفه. قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا كانوا ثلاثة تقدمهم أحدهم. قال حدثنا ابن فضيل عن زكريا عن عامر قال إذا كان القوم ثلاثة سوى الإمام تقدمهم أحدهم. قال حدثنا يعلى بن يحيى ابن يعلى عن عثمان ابن الأسود قال صليت أنا ورجل مع مجاهد فأقام أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره وقال هكذا يصنع الثلاثة. قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبيه قال أتيت عمر رضي الله عنه ويصلي بالهاجرة فقمت عن شماله فجعلني عن يمينه فجاء يرفأ فتأخرنا فصرنا اثنين خلفه. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد عن قتادة عن أنس وعن سعيد بن المسيب والحسن قالوا إذا كانوا ثلاثة تقدمهم أحدهم وصلى اثنان خلفه. قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه قال جئت إلى عمر وهو يصلي فجعلني عن يمينه فجاء يرفأ فجعلنا خلفه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا نصير ابن أبي الأشعث عن حماد ابن خوار عن عبد الملك ابن ميسرة عن النزال ابن سبرة عن علي قال إذا كانوا ثلاثة تقدمهم أحدهم.
نعم.
قال إذا كان الإمام ورجل وامرأة كيف يصنعون؟ قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم وامرأة من أهله فجعل أنسا عن يمينه والمرأة خلفه. قال حدثنا هشيم عن حميد عن ثابت قال صليت مع أنس فقمت عن يمينه وقامت أم ولده خلفنا. قال حدثنا أبو سمة عن هشام قال جئت إلى عروة وهو يصلي خلفه امرأة فأقامني عن يمينه والمرأة, والمرأة خلفه. قال حدثنا هشيم قال أخبرني يونس عن الحسن قال إذا كان الإمام معه رجل واحد وامرأة فليقوموا متواترين.
لا, الصحيح اللي هو أن يقوم الرجل عن يمين الإمام ثم تقوم المرأة خلفهما. نعم.
المرأة تأم النساء. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمار الدهلي.
يعني المرأة إذا أمت النساء كيف يكون ذلك؟ نعم.
قال حدثنا
موقف الصف.
قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمار الدهني عن امرأة من قومها اسمها حجيرة قالت أمتنا أم سلمة قائمة وسط النساء. قال حدثنا علي بن مسلم عن سعيد عن قتادة عن أم الحسن أنها رأت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تأم النساء تقوم معهن في صفهن. قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأم النساء في الفريضة. قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن عائشة أنها كانت تأم النساء تقوم معهن في الصف. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن الحسن والمغيرة عن إبراهيم وحسين عن الشعبي قال تأم المرأة النساء في صلاة رمضان تقوم معهن في صفهن. قال حدثنا ابن نمير عن قريس عن حميد بن عبد الرحمن أنه قال لا بأس أن تأم المرأة النساء تقوم معهن في الصف. من كره أن تأم المرأة النساء. قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن مولى لبني هاشم عن علي قال لا تأم المرأة. قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن عون قال كتبت إلى نافع أسأله أتأم المرأة النساء فقال لا أعلم المرأة تأم النساء.
والصحيح جواز ذلك وأنه لا بأس أن المرأة تأم النساء لا بأس في صلاة النافلة مثلا وكذا. أما المرأة صلاتها وحدها كصلاة الرجال مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد, لكن لو احتاج النساء إلى ذلك أو قامت النساء يصلين جماعة لا بأس ولا حرج, خصوصا إذا كان ذلك في نافلة ليلا مثلا أو تطوعا وتقوم المرأة يعني مثلا قياما طويلا لا بأس بهذا لا بأس بهذا. فإذا قامت المرأة تأم النساء تقف المرأة وسطهن ولا تتقدم المرأة النساء.
من كان يقول إذا كنت في ماء وطين فأومئ إماء. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو قال أخبرني من رأى جابر بن زيد يومئ في ماء وطين. قال حدثنا حفص عن ليث عن طاووس قال إذا كان في ماء وطين أو ماء إماء. قال حدثنا ابن فضيل عن حسين عن عامر قال الذي في الماء والطين يومئ إماء. قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن هشام عن الحسن قال إذا كنت في ماء أو سبخة فأومئ إماء. قال حدثنا عبدة عن سعيد عن
قتادة يعني لا تسكت على الأرض لوجود الماء والطين فيومئ إماء. نعم.
قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة
هذا إذا كان لا يتمكن من السجود, أما إذا كان شيء قليل بسيط ما يؤثر يعني فإن الإنسان يسجد ولا شيء عليه كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم في ماء وطين. نعم في ليلة من ليالي رمضان. نعم.
قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد في الرجل تدركه الصلاة في الماء والطين قال يومئ إماء ويجعل السجود أخفض من الركوع. قال حدثنا ابن عيينة عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الماء يسجد في الماء والطين. قال حدثنا أبو
هذا يحمل على إذا كان شيئا خفيفا إذا كان شيء خفيف لا يؤثر في الإنسان, أما إذا كان واحد كثير وماء كثير وطين فإنه يومئ. نعم.
قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أنس بن سيرين قال أقبلت مع أنس بن مالك رضي الله عنه من الكوفة حتى إذا كنا بأطط وقد أخذتنا السماء قبل ذلك والأرض ضحضاح فصلى أنس وهو على حمار مستقبل القبلة وأومأ إماء وجعل السجود أخفض من الركوع.
نعم.
قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن سالم وعامر قال
قد أخذتنا السماء قبل ذلك يعني المطر السماء المطر كما جاء في حديث الصحيحين حديث زيد بن خالد على إثر سماء يعني على إثر مطر نعم. يقول والأرض أحضاح فصلى أنس وهو على حمار المستقبل القبلة. يعني لو أن الإنسان لم يتمكن إذا كان في مكان فيه مطر وحر شديد ولا يتمكن من النزول أن يقف ويصلي فإنه يصلي على راحلته. نعم.
قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز ابن عبيد الله عن سالم وعامر قال إذا كنت في ماء وطين لا تجد مكانا تسجد عليه فأومئ برأسك إيماء. قال حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن غالب بن سليمان عن رجل من حدان عن جابر بن زيد أنه وقع في ماء وطين فجعل يركع فإذا أراد أن يسجد أومأ فقلت له فقال يا أحمق أتريد أن أفسد ثيابي.
نعم.
قال في قتل العقرب في الصلاة.
اتقوا الله ما استطعت.
قال حدثنا ابن عيينة عن معمر عن يحيى ابن عن يحيى عن ضمضم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. قال حدثنا معتمر عن برد عن سليمان بن موسى قال رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي جالسا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما تصلي جالسا؟ فقال إن عقربا لسعتني. قال فإذا رأى أحدكم عقربا وإن كان في الصلاة فليأخذ نعله اليسرى فليقتلها بها. قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن ابن أبي ليلى أن علي رضي الله عنه قتلها وهو في الصلاة. قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الله
ومعنى فليأخذ نعله اليسرى إذا كان لبسا عليه أي فليخلع النعل اليسرى وليضربها به.
قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الرحمن ابن دينار رأى ابن عمر رضي الله عنهما ريشة وهو يصلي فحسب أنها عقرب فضربها بنعله
وهي ريشة فدل هذا على أن السنة إذا وجد الإنسان عقرب في الصلاة ضربه. نعم.
قال حدثنا
لماذا يخلع ولماذا يضرب اليسرى؟ لأن السنة إذا كان الإنسان لابسا عليه أن يخلع اليسرى أول فيخلع اليسرى أول. نعم.
قال حدثنا ابن علية عن شعبة عن أبي العالية أنه قتله وهو يصلي. قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا بقتله وهو في الصلاة. قال حدثنا معتمر عن سلم بن أبي الزيال عن الحسن قال يقتلها وهو يصلي. قال وقال قتادة إذا لم تعرض لك فلا تقتلها. قال حدثنا عباد عن حجاج عن عطاء قال اقتلها وأنت في الصلاة. قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن فضيل عن إبراهيم أنه قال في العقرب يراها الرجل في الصلاة قال اصرفها عنك. قلت فإن أبت؟ قال اصرفها عنك. قلت فإن أبت؟ قال فاقتلها واغسل مكانها الذي قتلتها فيه. قال حدثنا الفضل بن دكين عن حماد بن سلمة عن قتادة أن مورقا قتلها وهو يصلي. قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه سئل عن قتل العقرب في الصلاة فقال إن في الصلاة لشغلا. قال في الرجل يوطن
صحيح ما تقدم أنه يقتل العقرب في الصلاة والحية ويلحق بها كل ما صال عليه. جاءك كلب يعتدي عليك وأنت في الصلاة، جاءك شيء يعتدي عليك، كل ما يعتدي شيء يعتدي عليك في الصلاة فادفعه. فإذا طرأ للإنسان طارئ اقتضى الحركة في الصلاة لا بأس به طالما أنها للحاجة فلا بأس بذلك. نعم.
فالرجل يوطن المكان يصلي فيه من كرهه.
قال يعني يتخذ هذا المكان.
قال حدثنا وكيع عن
معروف أن هذا المكان لفلان يدخل هذا المكان له يترك له. نعم.
قال حدثنا وكيع عن عبد الرحمن بن جعفر عن أبيه عن تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوطن الرجل المكان يصلي فيه كما يوطن البعير. قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يتخذ في بيته مكانا يصلي فيه مرة خص أن يصلي في موضع واحد. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمر بن نبيه عن جمهان قال رأيت سعدا جاء مرارا والناس في الصلاة فمشى بين الصف والجدار حتى انتهى إلى مصلاه وكان يصلي عند الأسطوانة الخامسة. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال رأيت المسور ابن مخرمة بعدما تقام الصلاة يتخلل الصفوف حتى ينتهي إلى الثاني أو الأول. قال حدثنا معن بن عيسى عن محمد بن صالح التمار قال رأيت القاسم بن محمد يلزم مصلا واحدا في المسجد يصلي فيه ولا يصلي في غيره ورأيت سعيد بن المسيب يفعل ذلك.
أما اتخاذ مكان في المسجد فهو على قسمين، أن يتخذ مكانا في المسجد يصلي فيه ويمنع الناس منه فلا شك أن هذا غصب لأن أحدا لا يملك شيئا في المسجد ومن صلى في مكانه ومنع الناس منه فإنه يكون غاصبا وهذا محرم وفي صحة صلاته وجهان لأهل العلم. أما إذا كان الإنسان يبادر إلى المسجد ليقف وراء الإمام، فما يرى هذا إلا وراء الإمام نظرا لاجتهاده وحرصه، فيأتي ويقف هذا المكان، أو عن يمين الإمام فيتخذ مكانا مشروعا ينافس، كما قال صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولي الأحلام والنهى، فهذا لا بأس. فهذا إنما اتخذه من باب المنافسة. لكن لو أنا مثلا أتيت إلى الصف الأول، أنا أول ما أدخل المسجد فأتخذ مكانا معينا مثلا وليكن هنا ولا أصلي إلا فيه، لماذا تفعل هذا؟ يعني ورد في الشرع استحباب هذا المكان بالذات. لكن لو الإنسان يتقدم خلف الإمام ويحرص على هذا ويسارع ويبادر، فقد اتخذ هذا المكان لفضل شرعي وهو الصلاة خلف الإمام في الصف الأول، لا بأس بهذا، لا بأس بهذا. نعم. أو يكون الإنسان مثلا لديه حاجة، كان يكون مثلا رجل في رجله كذا ويحتاج أنه يصلي بجوار الجدار بحيث لو لا يؤذي من بجواره، فيتخذ المكان هذا، وحتى لو جاء مثلا وقد سبق إليه واحد ولا شيء يقول مثلا لو تسمح لي، لأن هذا يستوي هو من معه. فإذا كان للحاجة، إذا كان للحاجة لا بأس، أما لغير حاجة واستوطن الواحد مقام مكانا في المسجد، هذا لا فضل فيه ولا ينبغي الإنسان أن يفعل هذا، لا ينبغي الإنسان أن يفعل هذا. فإن أخذه ومنع منه غيره فهذا ولا شك أنه غصب، أنه غصب. نعم. بين إيه؟ يصوت المكان في النافلة؟ فين؟ في بيته ولا في المسجد؟ النبي ما كان يصلي في المسجد. أين النافلة اللي كان يصلينا في المسجد؟ إلا أين النافلة؟ النبي ما كان يصلي النافلة في المسجد. النبي يصلي في بيته، ويقول كما عند البخاري: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، صلوا في بيوتكم. وما أثر حديث ابن عمر أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الرواتب في البيت وعدها عدا، صلى ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعدهما وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، عد عشرا في بيته. فمتى كان النبي يصلي في المسجد النافلة؟ ما كان النبي يصلي في المسجد النافلة حتى فضلا بقى عن أن يستوطن مكانا في المسجد. وإذا واستطان المكان لا يكون إلا بدليل شرعي، يعني علامة يتخذ الإنسان المكان هذا، يبقى إذن لدليل شرعي يبين فضيلة هذا المكان، مثل من يسارع ويأتي في الصف الأول، هذا ورد فيه فضيلة، لو يعلم الناس من في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لفعل. لكن مثلا أن يأتي إلى مكان علي أو مكان حسين أو كذا، ما الفضيلة؟ لماذا تستوطن هذا المكان؟ لماذا؟ أما من يأتي إلى الصف الأول ويسارع ويبادر، هذا لوجود الفضل الشرعي في هذا المكان، فسواء كان نافلة أو فريضة. طيب لو في نافلة وأنا داخل المسجد وفي نافلة وأصلي في مكان معين، علامة؟ لأنه قد يفهم من ذلك التخصيص، قد يفهم من ذلك التخصيص، يعني أن هذا فيه فضيلة، ولهذا يتخذ العالم المكان هذا أكيد فيه فضيلة. نعم. فالذي نعلمه من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي في المسجد فضلا عن أن يستوطن في المسجد مكان. نعم. وبين إيه؟ وبين إدراك الصف الأول يصليها ويبادر إلى الصف الأول، يعني يبادر إن أدركه فالحمد لله، وإذا ما أدركه فهو على خير. لكن لو كان يرى أن إدراك الصف الأول يكون بصلاة النافلة في المسجد، أتى في القبلية إلى المسجد والبعدية يصليها في البيت، ولو خشي فوتها أو السهو عنها والكسل وصلى في المسجد لا بأس، هذا من باب الأفضلية. نعم. وجاء أيضا في الصحيحين حديث ابن عمر مع حفصة أنها ذكرت له صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سنة الفجر القبلية في المسجد في البيت، لكن طبعا كان النبي هو الإمام، فلو كان هذا يفوت على الإنسان الصف الأول فرأى أنه يأتي مبكرا ويصلي نافلة قبلية في الصف الأول لكثرة الناس، وأنه لا يتسنى له تحصيل الصف الأول إلا بهذا، لا بأس إن شاء الله ولا حرج. نعم. نعم. ما أذر المؤذن له في المسجد. نعم. نعم
فأما المغرب والعشاء في بيته
في ايه
بيته
اللي هو ايه
ذلك صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة فأما المغرب والعشاء في بيته.
مش بيان ان النبي كان يصلي فقط دول في بيته، يعني هو شهوده معه في ذلك، انما هو جميع الصلوات النوافل يعني كان النبي يصلى في بيته، كان النبي يصلى نوافل في بيته. نعم، وهو الذي قال ذلك، هو الذي قال خير صلاة المغرب ما كان في بيته إلا المكتوب، هو الذي قال ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم. التهجير يعني التهجير في الجمعة المبادرة، يعني المسابقة والمبادرة، ما تتعارض. لو صليت في بيتك ثم أتيت الصلاة ده معناها التهجير، تبادر وتسارع. نعم.
في القوم يكونون عراة وتحضر الصلاة. قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء سئل عن قوم انكسرت بهم سفينتهم فأدركتهم الصلاة وهم في الماء، قال يومئون إماء فإن خرجوا عراة قال يصلون قعودا. قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزعي عن واصل عن مجاهد أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله سأله عن قوم انكسرت به سفينتهم فخرجوا في حضرة الصلاة فقال يكون إمامهم مسيرت ميسرتهم ويصفون صفا واحدا ويستتر كل رجل منهم بيده اليسرى على فرجه من غير أن يمس الفرج. قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن في القوم تنكسر بهم السفينة فيخرجون عراة كيف يصلون؟ قال جلوسا وإمامهم وسطهم ويسجدون ويغضون أبصارهم. قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن يزيد عن عطاء في العراة قال يصلون قعودا يومئون إماء يقوم إمامهم وسطهم. قال حدثنا معتمر عن حمران عن الحسن قال الغريق يسجد على متن الماء.
فقوله هنا الأثر الأول قال يصلون قعودا، الأثر الثاني يكون إمامهم ميسرتهم ويصفون صفا واحدا ويستتر كل رجل منهم بيده ليسرع فرجه من غير أن يمس الفرج، ما قال بالقعود. في الأثر ده بعد ذلك قال جلوسا كيف يصلون، قال جلوسا حسن. والأثر ده بعد ذلك عن عطاء قال يصلون قعودا يومئون إيماء، يصلون قعودا ويومئون إيماء بحيث أنه لا يسجد وهو عار، ويكون هذا أحفظ لعورته. وهذا الذي عليه غالب أهل العلم أنه يصلون قعودا فيومئ إيماء بالركوع والسجود ولا يسجد حتى لا تظهر عورته ظهورا فاحشا. لكن هذا الأمر محل نظر، فإنه لو صلى عاريا ولم يجد ثوبا أو كذا فهو معذور والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. لكن الانتقال من القيام إلى القعود أن يصلي عاريا مع عدم الثوب وهو واجب على أن يستر عورته فهذا لأنه معذور، يبقى اتقى الله ما استطاع. أن يصلي قاعدا مع إمكانية القيام هذا محل نظر، وهو قادر على القيام هذا محل نظر. إن قلنا هذا تظهر العورة ما تظهر هي ظاهرة أيضا وهو جالس، صحيح أن ظهورها إذا سجد أو كذا يكون أفحش، لكن هي ظاهرة أيضا، هي ظاهرة. فالله أعلم، هذا محل نظر. مسألة القعود هنا هل الانتقال من القيام للقعود في هذه الحالة يكون رخصة كما في حديث عمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فليدخل هذا في عدم الاستطاعة؟ هو مستطيع لكن هل يلحق به؟ فالذي يظهر لي أن الانتقال من القيام إلى القعود ليس رخصة هنا، لأن العورة بادية وظاهرة حتى ولو كان أن يصلي قاعدا أخف، لكن ولو ما حصل ستر العورة. أما أن يصلي عريانا فنعم لأنه لم يجد ثيابا. أما أن ينتقل من ركن وهو القيام إلى القعود مع عدم تحصيل يعني شيء يستر عورته فالذي نرى أنه يبقى قائما ولا شيء عليه إن شاء الله. نعم. الناس يكونوا ايه؟ نعم. مش فاهم يا عوض، قول تاني كده.
انا شايف مثلا
حاله
الصلاه هو يصلي يتوضا في الماء ويتجه،
هو فين بقى واقف؟ في وسط البحر، في وسط البحر. طيب هنا ليه، فين فين السفينه ولا فين المركب ولا؟ نعم. ماشي. ويسجد على الأرض إيه؟ ويسجد في الماء إزاي؟ لا يومي لو لم يجد إلا هذا يومي، ولو كان يؤخر الصلاة إلى أن يأتي البر أو الشط وآخر الصلاة هذا يلزم. نعم. يعني مثلا ممكن هو يكسل، يعني مثلا يبقى بينه وبين الشط مثلا 5 دقائق، لو إن هو سبح يأتي الشط فهو يكسل يصلي مكانه وخلاص. نعم. لا. يخرج وقت كان مسافر جمع بين الصلاتين، لم يكن مسافر ويخشى أن يخرج وقت الصلاة صلى محله، بس يومئ وخلاص يومئ، مش يسجد في الماء يعني يغطس. نعم. اليوم كم؟ 18 19. ابن قدامى ذكر مسألة القيام والقعود هذه عند إذا لم يجد ثيابا إذا مجلسا، بهذا نكون فرغنا من المجلد هذا الثالث وسنبدأ الرابع إن شاء الله. نسأل أن ييسر إتمام هذا السفر العظيم. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله.
نعم. بقي الإراد إراد القول الثاني عليه، يقول حق نفس، أي حق لنفس؟ فين الحق النفس؟ هذا حق الله سبحانه وتعالى المرتب، وهو قوم الله قانتين، وأن الإنسان لا يترك هذا إلا إذا العجز عن القيام، كما في حديث عمران بن حصين. أما أن يقال إذا كان يعني حوله كذا وأنه لا يستحي، نفس المسألة إذا كان حوله ناس وهو عار أصلا ولا شيء يصل عورته، ما نفس المسألة، نفس المسألة. الانتقال هنا لا يكون إلا بدليل قطعي كما ثبت القيام بدليل قطعي. أما مسألة الاستحياء ومسألة كذا هذه نسبية، وأنا أستحي ولو كنت قاعدا ماذا نصنع؟ طيب جاءني رجل وقال أنا أستحي حتى مع الإمام، أنا أستحي وناس حولي، يبقى إذن يأتي من قول ثالث ويقول فليذهب إلى غرفة مظلمة بعيد عن الناس، يحصل تكليف بأشياء قد تخرج عن النص. إحنا عندنا الآن أمران يلزم المصلي أن يأتي بهما، الأمر الأول أن يستر عورته، الأمر الثاني أن يصلي قائما. تمام تمام. ما الذي فقده هنا؟ الستر اللي هو الثياب. طيب على من لم يستطع القيام بشيء من هذه الأشياء ماذا يصنع؟ يسقط عنه، فاتقوا الله ما استطاع. يبقى الذي يسقط ماذا؟ الستر. خلاص يصلي عاريا، قم صلي عاريا، ولو صليت عاريا باختيارك بطلت صلاتك، لكن هنا صليت عاريا ليس باختيارك بل لأنك لم تجد، يبقى صح فيك أيها العاري قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعت. تمام. رقم واحد براء. نأتي إلى رقم اثنين، صلي قائما. طيب أنا أستحي سأصلي قاعدة، هات الدليل. ما في دليل، فيلزم بالقيام هنا ولا يلتفت إلى مسألة الاستحياء، لأن هذا أمر يعني قد يختلف الناس فيه. بعض الناس في الحج لا يلبس الرداء بلا تبان أو شرط قصير، يستحي لتستحي، فتراه يلبس اللي السروال القصير هذا ويستحي ويخرج كفارات كفارة المخيط. فمسألة هذه مسألة نسبية لا يلتفت إليه. فالأول سقط لأنه لم يجد ثوبا، الثاني يتحول من القيام إلى القعود بأي دليل؟ ولهذا عندهم الدليل هذا نظري وليس أثري، وعندنا الدليل بالأمر بالقيام أثري، فعليك أن تنتقل من هذا الأثري إلى الأثري. نعم. فالقول الثاني هو القول الصحيح. نعم إن شاء الله.